بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في المحور الرابع والأخير من محاور هذه الدورة بإذن الله تعالى إلى الشبهات التي يعتمد عليها كثير من المكفرين ولا نستطيع إحصاءها والذي كان على جميعها، ولكن نذكر أشهرها وأكثرها جريانا على الألسنة ودورانا بين الناس. فمن هذه الشبهات عدم التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فقد سبق أن التكفير حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم، فلا يكون إلا اعتمادا على نص، لأننا لا نعلم الإيمان ولا الكفر إلا من تلقاء الوحي، ولا نعلم أن شيئا من أركان الإيمان أو من أركان الإسلام إلا بوحي، وكذلك لا نعلم أن شيئا ما قولا أو فعلا أو اعتقادا يخرج عن الإيمان إلا عن طريق الوحي. فكل ما جاء الوحي بأنه ركن من أركان الإيمان أو أنه ركن من أركان الإسلام، فمعنى ذلك أن ما يقابله من الكفر، لأنه يهدم الركن، والركن هو جزء الماهية القوي. وكذلك كل ما جاء في الوحي أنه كفر، فذلك تصريح يقتضي أنه كفر، وما سوى ذلك لا يمكن أن يؤخذ بالاجتهاد، فلا يمكن أن يؤخذ أن شيء ما إيمان أو أنه كفر إلا بالوحي. وذكرنا أيضا أن الاحتياط أن لا يكفر إنسان بالمختلف فيه، والمؤمن حريص على المؤمنين وحريص على إدخالهم في الإسلام، فما دام القول أو الفعل يحتمل أن يدخل في الإسلام فإنه يحمل على ذلك الاحتمال، ولو كان الاحتمال 1% مثلا أو شيئا يسيرا جدا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خير. يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان، فيخرجون منها. فهذا يدل على أن أي احتمال يبقي الإنسان في الإيمان مقدم على الاحتمالات الأخرى التي تخرجه منه. وقد كان كثير من السلف الصالح يطلقون التكفير على فرق وجماعات أو على أقوال بعينها أو أفعال، أن من قال كذا فهو كافر، أو أن من فعل كذا فهو كافر، أو أن الفرقة الفلانية كفار. وهذا التكفير هو الذي يسمى بالتكفير المطلق، لا يقصد به تنزيل ذلك على جميع الأفراد. فمن المعلوم أن الفرد قد لا يقتنع بكل ما يقتنع به أفراد مذهبه أو طائفته أو فرقته، وقد لا يقول بكل ما تقول به الفرقة التي ينتمي إليها أو الطائفة. وكذلك قد يقول هذا القول فيكون لديه مانع من موانع التكفير يمنعه منه، أو لا يتحقق فيه شرط من الشروط فيمنع ذلك تكفيره، وهكذا. فلذلك جاء الإطلاق على عدد من السلف في بعض الفرق بتكفيرها، ويقصدون بذلك التشديد والتنفير والتغليظ، ولذلك لم ينزلوا هذا على الأفراد. فجاء عن عدد من أئمتنا تكفير الجهمية والمعتزلة، وجاء عن بعضهم عدم تكفيرهم أيضا. لكن قال شيخ الإسلام: ليس هذا مما يحمل على الخلاف، إنما يقصد الذين قالوا بالتكفير يقصدون التكفير المطلق، والذين قالوا بعدم التكفير يقصدون الأفراد. ولذلك فأحمد بن حنبل رحمه الله نقل عنه تكفير الجهمية بالإطلاق، ومع هذا فإن الخليفة الذي آذاه وحبسه وضربه وقيده وهو المأمون من كبار الجهمية وأئمتهم وعلمائهم، وكان أحمد يقول: لم يكن لي إلا دعوة واحدة مستجابة لصرفتها إلى الخليفة ولم يكفره، وكان يدعو له ويرى أن صلاحه صلاح الأمة كلها ولم يخرج عليه ولم يأذن في الخروج عليه، حتى إنه لما شاوره محمد بن نصر الخزاعي الخروج عليه حاول منعه من ذلك. وكان يطلق التكفير في بعض الفرق ومع ذلك لا يكفر أفرادها، وهكذا عن الشافعي وعن غيرهما من كبار أئمتنا الذين عاصروا تلك الفرق، فأطلقوا التكفير تنفيرا وتحذيرا تغليظا على أقوال معينة، كقولهم من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن المعلوم أن المأمون قال بخلق القرآن وامتحن الناس عليه، وكان يعزل من الوظائف كل من لم يقل به، ولا يفكه من الأسر إذا كان أسيرا لدى العدو، ويقطع رزقه ويسجنه ويعذبه إذا لم يقل بخلق القرآن. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التعذيب على القول واتخاذه مرجعا للولاء والبراء أعظم من مجرد القول به، ومع ذلك لم يكفره هؤلاء الأئمة، وهكذا كثير من الذين عاصروه في ذلك الوقت لم يكفره. وقد قال الذهبي رحمه الله في آخر ترجمة بشر المليسي في سير أعلام النبلاء، بعد أن ذكر أقوال الناس في ذمه وتكفيره وغير ذلك، قال: ولكن أبى الله أن يكون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى الخمس إلى القبلة، وزكى وصام وحج البيت كمن لم يفعل شيئا من ذلك، ونعوذ بالله من البدعة وأهلها. فما هو فيه بدعة نعوذ بالله منها، ولكن أبى الله أن يكون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى الخمسة إلى القبلة، وزكى وصام وحج البيت كمن لم يفعل شيئا من ذلك، فقد قام به من صفات الإيمان الشيء الكثير، وهذه صفات الإيمان وأفعال أهله. لما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فكثير من الناس اليوم يسمعون إطلاق التكفير على فرقة من الفرق، فيكفرون كل من انتسب إلى تلك الفرقة، مع أن الإنسان قد يتمذهب بمذهب معين وينتمي إليه، ولكنه لا يلتزم بأخطائه. فما من أحد الآن من طلبة العلم مثلا إلا وهو ملتزم بمذهب معين، لكن هل معنى ذلك أنه ملتزم لأخطائه وصوابه وأنه يلتزم بكل ما في هذا المذهب لا يخالفه بصغيرة ولا كبيرة؟ أبدا، بل يخالفه بكثير من المسائل التي قام لديه الدليل على أنها مرجوحة وأنها باطلة. وهذا الذي يقتضيه الإنصاف وطلب العلم، وهو مسلك أئمتنا. فالأئمة رحمهم الله، الأئمة المتبوعون، ما منهم أحد إلا كان ينهى عن الأخذ بقوله فيما خالف الدليل. فإذا جاء الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى للإنسان خيرة، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن هنا فإن مجرد الانتماء إلى طائفة أو مذهب أو فرقة لا يقتضي أن يتصف الإنسان بكل ما وصفت به تلك الفرقة، أو أن يطلق عليه ما أطلق عليها. وهنا أمر لا بد من الانتباه له، وهو أن الوجود أربعة أقسام: وجود ذهني، وهو الذي يسمى بالوجود الجناني أي في داخل الجنان، ووجود خارجي وهو الذي يسمى بوجود العيان أي الوجود الذي هو في إطار المحسوسات، ووجود بناني أي بالكتابة بالبنان، ووجود لساني أي في النطق. فالفرقة موجودة وجودا ذهنيا في النفس، وهذا الوجود وجود ذهني وجود في الجنان، لكن تنزيلها على الأفراد هو وجود آخر وهو الوجود الخارجي. توجد هذه الفرقة متمثلة في شخص فلان، أو أن يوجد هذا المذهب متمثلا في شخص فلان، أو أن توجد هذه النحلة متمثلة في شخص فلان. فهذا التنزيل هو الذي يفرق بين الوجودين فيه. فالوجود الذهني يختلف عن الوجود الخارجي، ولذلك فهذا الولد الصغير مثلا لنتصور أنه ولد له ولد وأنه سماه فلانا، فهذا الولد الآن ولد ولدي موجود وجودا ذهنيا لأننا تصورناه، لكن لا وجود له في الخارج. لو طلبناه في مشارق الأرض ومغاربها الآن لم نجده، وإذا نطقنا باسمه فيكون ذلك وجودا لسانيا، وإذا كتبنا اسمه فيكون ذلك وجودا بنانيا أي في الكتابة. والوجود اللساني والبناني يتبعان للوجود الذهني لكن قد لا يتبعان للوجود الخارجي، ولذلك الوجود الذهني يمكن أن يوجد فيه المستحيل، ما يستحيل وجوده يتصور ذهنا لأنه هو الذي ينفع ويثبت، فالشيء الذي لا تتصوره ذهنا لا يمكن أن تنفيه، فالشريك لله جل جلاله مستحيل لكن تتصوره ذهنا ولذلك تنفيه، فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالنفي لا يتعلق إلا بموجود وجودا ذهنيا ولو لم يكن موجودا وجودا خارجيا. وهذه القاعدة تذكرها فستنفعكم في مواضع أخرى وبالأخص في بعض الشبهات التي استردوا علينا في هذا الدرس إن شاء الله. وهذا التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين نسيه كثير من الناس في زماننا، فينظرون إلى بعض كلام الأئمة في تكفير فرقة معينة أو مذهب معين أو طائفة معينة فينزلون ذلك على كل فرد من الأفراد، وهذا خطأ ولم يرد عن الأئمة ولا هو من مذهبهم ولا قالوا به. الأمر الثاني أو الشبهة الثانية من هذه الشبه ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده وهو الذي يحق له أن يحل ويحرم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر، فالحكم كله لله جل جلاله فلا يحل ولا يحرم ولا يشرع إلا هو، فلذلك لا يحل للإنسان أن يشرع من دونه أي تشريع، ولذلك قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فكل ذلك يدل على نفي التشريع عن غير الله جل شأنه، فلا يحل للإنسان أن يشرع لا أن يحل ولا أن يحرم إلا بإذن الله ما جاء من عند الله من ذلك. لكن من المعلوم أن شرع الله منه ما هو متضح قطعي الدلالة والورود لا يختلف فيه اثنان، كما كان صريحا في كتاب الله أو صحيحا متواترا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون خفيا كما لم يرد فيه نص في الظاهر وإنما يستنبطه أهل العلم من دلالات النصوص، وذلك أحال الله في علمه إلى أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم كما قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأولئك إذا استنبطوا واجتهدوا فأتوا برأي ليس صريحا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فهموه من نص أو من جمع بين النصوص أو من إشارة نص إلى آخره، فما قالوه ما هو إلا حكم الله في حقهم، لأنهم يجب عليهم أن يبذلوا الجهد وأن يستفرغوا الوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال الأدلة، فإذا أيس أحدهم من نفسه أنه سيصل إلى أكثر مما وصل إليه فهذا حكم الله بحقه، إن كان صوابا له فيه أجران وإن كان خطأ فله فيه أجر واحد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر، وقد سبق بيان ذلك. كذلك الترتيبات الإدارية التي ترجع إلى المصالح فإنها لم يفصلها الشرع تفصيلا وإنما أحال فيها إلى علم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فمثلا تحديد الرواتب والعلاوات للأئمة وتحديد ساعات العمل ونظام المرور ونظام العمال وغير ذلك من الترتيبات الإدارية، هذه طبعا ليست تشريعا ولا هي داخلة في التحليل والتحريم وإنما هي مصالح من أمور دنيانا فيرجع فيها إلى علم الناس وما اصطلحوا عليه وما توافقوا عليه، فهي غير داخلة في التشريع. كذلك العقود والشروط التي تحصل بين الناس فيلتزم فيها الإنسان ببعض الواجبات تجاه آخر وشروط ملزمة له، فهذه أيضا ليست تشريعا لكنها ملزمة للإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، فيلزم أن يفي الإنسان بشرطه، والشروط هي العقود وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، وقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فيلزم الوفاء بها، وهي بمثابة الشريعة بين المتعاقبين لأنهما قد اتفقا عليها ولزمتهما، وليس التحاكم إليها تحاكما إلى الطاغوت أو إلى غير شرع الله، لأنها من شرع الله، وقد جاء في القرآن الأمر بالوفاء بها وجاء في السنة كذلك. كذلك من المعلوم أن التفصيلات في الأحكام دائما يرجع فيها إلى الاجتهاد، فلم يرد في القرآن التفصيل إلا في أحكام قليلة كأحكام الميراث ومصارف الزكاة مثلا، لكن ما سوى ذلك من الأحكام نادرا ما تجد تفصيلا له في القرآن. هل فصل في القرآن عدد ركعات الصلوات وغيث وذائها؟ لم يفصل ذلك. وهكذا في كل الأحكام الأخرى، تفصيلات البيوع والأنكحة وغيرها، ما جاءت تفصيلات في ذلك، جاء تفصيل فقط فيما يتعلق بالعدد متفرقا في كتاب الله. كذلك في السنة لا تكاد تجد حديثا واحدا أو نصا واحدا يفصل في حكم مسألة، فلو أردت أن تطلب حديثا واحدا يفصل جميع أحكام الصلاة لم تجده. وهكذا في الصوم والحج وغير ذلك، وإن كان حديث جابر في حجة الوداع طويلا إلا أنه لم يأتي على كل الحج، بل الذي يريد الحج لا بد أن يحتاج إلى غيره من الأحاديث. في الزكاة جاء كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس بن مالك في انصداع الزكاة وعدد المأخوذ، وقد كتب أبو بكر أنه هو الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الحديث غير مرفوع إلا أنه في قوة المرفوع، لأنه مما لا يؤخذ بالرأي، وأبو بكر نسب فرضه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون ذلك في عدد من الأحاديث سمعها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم فألفها في حديث واحد كالمؤلفين جميعا الذين يؤلفون في الأحكام، فيجمعون ما تفرق في أحاديث شتى في كتاب واحد. وعلى هذا فالتأليف والجمع ليس من المثنات وليس مما من الحكم بغير ما أنزل الله، حتى لو جرد من الأدلة ولم يكن فيه دليل. إذا قرأت كتابا مختصرا في الفقه وليس فيه أدلة فاعلم أن هذا الكتاب إنما هو مأخوذ من الأدلة، سواء ما كان منها صحيحا أو ضعيفا، وما كان صوابا وما كان خطأ، وما كانت دلالته صريحة أو غير صريحة، لكن لم يأتي به صاحبه من تلقاء نفسه. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس يظنون أن كل ما استكتب من غير كتاب الله فهو بمثابة القانون الوضعي، وهو من الحكم بغير ما أنزل الله، وهو من الطاغوت، ويخرقون كتب الفقه بل كتب شروح الحديث كفتح الباري وغيره. وما هذا إلا من التطرف والتشدد في الدين والخروج عن السنة والمألوف. وأصحابه لا يستطيعون أن يفوا بأي شيء من الشرع، لأنهم لو عدلوا فقط إلى ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا شيئا من ذلك، لأنه محتاج إلى تفسير أهل العلم وشرحهم، وهم خلقوا جهالا ولا يستطيعون استخراج هذه الأحكام من تلقاء أنفسهم، كالذي يلغي كل قوانين الطب ويقول أنا سأكتشف الطب من جديد ولن أعتمد على أي شيء من ما جربه الناس، أو سأكتشف القارات من جديد وألغي كل علم الناس السابق. هل هذا عاقل؟ سيموت ولم يصل إلى عشر ما وصل إليه الناس. كذلك الذي يريد أن يكتشفه هو فقها جديدا ولا ينظر في شيء مما كتبه الناس ولا ما ألفه، فسيموت وما وصل إلى نتيجة، أمره لا يفيد. بأربعة عشر قرنا من عمر الأمة ومن تراثها وتاريخها وعمل العلماء المجتهدين الربانيين وما سهل الله لهم ويسر من جمع النصوص وفهمها، كذلك فإن القرآن جاء فيه في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وجاء بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن المعلوم أن القرآن لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا ويفسره، ومن هنا فلا بد أن يحمل بعض هذه الآيات على بعض، أن يفسر بعضها ببعض لئلا يقع التناقض. فإذا شئت حملت الكفر هنا على الظلم والفسوق فيكون كفرا دون كفر، وهذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فتكون أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون مفسرتين لأولئك هم الكافرون، فيكون هذا كفرا دون كفر. وإن شئت عكست فجعلت المقصود الكفر الأكبر وحملت عليه الظلم والفسق، فالظلم هو شامل للكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، والفسق كذلك معناه الخروج عن الطاعة فهو شامل للكفر وغيره. وهذا القول هو الذي يوصل إلى أن هذا كفر مخرج من الملة، كفر أكبر من المخرج من الملة. وقد اختلف أهل العلم في إطلاق الحقائق الشرعية، هل يمكن دخول بعضها في بعض، هل الكفر فسق وزيادة أو لا. فمن أهل العلم من يرى أن الكفر فسق وزيادة، وعلى هذا فلا تقبل شهادة الكافر ولو لم يرد النص في ردها، لأنه إذا نفيت شهادة الفاسق فإن باب أولى كافر، لأن الكافر فاسق وزيادة، هذا مذهب الشافعية مثلا. وفي مقابله نجد مذهب الحنفية أن الكفر شيء والفسق شيء، وهما حقيقة ثانية وبينهما اختلاف. وسأذكر مثالا آخر تتضح لكم به هذه القاعدة. هذا المثال هذا الأخ أحمد، لك مثلا دعيت على هذا الأخ ألفا فشهد لك شاهد أن لك عليه ألف، وشهد لك شاهد آخر أن لك عليه 500، فأتيتما إلى القاضي. فإذا كان القاضي حنفيا فيقول ما لك شيء نهائيا، لماذا؟ لأن الألف لم تثبت بشهادة عدلين، والحنفية لا يحكمون للشاهد واليمين لأنهم يرون أنها زيادة عن النص وأنها ناسخة، وكذلك 500 لم تثبت بشهادة عدلين لأن الشاهد الأول شهد بألف ولم يشهد بخمسمائة، والثاني شهد بخمسمائة ولم يشهد بالألف. لكن إذا كان القاضي شافعيا مثلا فيقول ثبتت 500 بشهادة العدلين، لأننا نلفق بين شهادتهما، هذا يشهد بألف وهذا يشهد بخمسمائة، فثبتت 500 قطعا، وبقية 500 لك بها شاهد واحد فاحلف معه وتستحقها، يحكم لك مباشرة بخمسمائة ويأمرك بإكمال النصاب في الخمسمائة الأخرى باليمين. فهمت الآن؟ فإذا الحنفية يرون أن الألف شيء وخمسمائة شيء، وأنهما متباينتان لا تدخل الخمسمائة في الألف، كما أنهم يرون الكفر شيء والفسق شيء، لا يدخل الكفر في مسمى الفسق. فلذلك الشافعية يقولون الكافر فاسق وزيادة، زيادة على الفسق. واضح الكلام؟ ونحن في هذه الآيات نجد أن الآية الأولى مثلا لو أخذناها وحدها لو لم يرد في القرآن ما يعارضها من الظلم والفسق، فجاء فيه فقط من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون، فنعلم أن أقسام الناس ثلاثة: من حكم بما أنزل الله، وهذا قطعا لا تصدق عليه هذه الآية. القسم الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا قطعا تدل عليه هذه الآية. القسم الثالث: من لم يحكم أصلا لا بما أنزل الله ولا بما لم ينزل الله، فهذا أيضا ظاهر الآية أنها تصدق عليه، لأن الآية فيها من وهي من الفاظ العموم والاستغراق، وهي تدل على أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهمتم؟ فهل أنت حكمت بما أنزل الله؟ أنت تحكم بما أنزل الله؟ قل هل أنت تحكم بما أنزل الله أم لا؟ لا تحكم به لأنك لست قاضيا ولا حاكما، إذن أنت لم تحكم بما أنزل الله. فهمت؟ فيكون الوعيد منصبا عليك تماما، كما ينصب على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله لدلالة العموم. فالله لم يقل في الآية ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلو قال ذلك لأخرج الصنفين هما من لم يحكم أصلا ومن حكم بما أنزل الله. لكن لما قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أخرج صنفا واحدا وهو من حكم بما أنزل الله، وبقي صفان داخلان في العموم في عموم الآية. ودلالة العام على أفراده فيها خلاف، هي قطعية أو ظنية، لكن عموما لا شك أن هذا اللفظ يدل على أن من لم يحكم بما أنزل الله سواء حكم أو لم يحكم أصلا أو حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن المعلوم أن من لم يحكم أصلا لا بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله لا يمكن أن يكفر في قضية الحكم، فدل هذا على أن هذه الآية هي من العام المراد به الخصوص. والعام ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. فالعام المراد به الخصوص هو الذي لم يخصص بمخصص منفصل أو متصل، وإنما جاء من أصله مخصوصا أريد به الخصوص من بدايته. والعام المخصوص جاء عاما في البداية ثم جاء بعده مخصص سواء كان متصلا أو منفصلا في المخصصات المعروفة في الأصول. فهذا اللفظ إذن هو من العام المراد به الخصوص. والعام المراد به الخصوص مثل قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، الناس هذا عام في ذرية آدم جميعا. هل يمكن أن يقول جميع ذرية آدم إن الناس قد جمعوا لكم؟ من يقصدون بالناس سواهم؟ فهمتم؟ فالمقصود هنا عام مراد به الخصوص، فلا يقصد جميع ذرية آدم هنا بالناس، بل يقصد من قال ذلك وهو مثلا نعيم بن مسعود. إن الناس أي الأحزاب فقط، وليس المقصود به جميع البشر. قد جمعوا لكم فاخشوهم. ونوير هذا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس هنا لا يمكن أن يكون المقصود بها ذرية آدم، فلم يفيضوا من مكان واحد. فإما أن يقصد بها إبراهيم عليه السلام وكان يفيض من عرفات، أو أن يقصد بها من سوى الحمص، فكان الحمص يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، فيقفون بجمعنا إذن مزدلفة ولا يتعدونها إلى عرفة، لأن عرفة هي المشعر الحل خارج الحرم، وجمع هي المشعر الحرام وهي المزدلفة. فمن سوى الحمص يقفون بعرفة والحمص يقفون بمزدلفة. فإذا هذا من العام المراد به الخصوص. كذلك هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثبت عقلا بما لا يدع مجالا للشك أنه من العام المراد به الخصوص، وإلا لو كان عاما مرادا به العموم لكفرتم جميعا، كل من لم يحكم بكم بما أنزل الله يكون كافرا. فهمتم؟ فإذا تعين أن يكون هذا من العام المراد به الخصوص. إذا كان عاما مرادا به الخصوص كيف يخصص؟ فيجاب عن ذلك بأن تخصيصه هو بالموانع والشروط السابقة. فمن لم يحكم بما أنزل الله وحكم بغيره ليأخذ الرشوة، فقضى بغير الحق ليأخذ الرشوة، أو اتباعا للهوى، أو حمية لأقاربه، أو حمية لأصدقائه وزملائه، أو فعل ذلك لموجب مبيح كالإكراه، أو كان عن جهل وهو متوعد بالنار، القضاة ثلاثة، لكنه لا يكفر به، فكل ذلك مخصص للعموم هنا، فلا يكفر به الإنسان. وعلى هذا فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافرا. يبقى أن الحكم بغير ما أنزل الله أنواع، فأعلى درجاته تبديل ما أنزل الله، والتبديل صورة ثانية، إحداهما إجماعية التبديل قطعا، والأخرى خلافية. فالتبديل الإجماعي هو أن يغير الإنسان حكم الله من عند نفسه ويقول هذا هو حكم الله، كما فعلت اليهود والنصارى. كل ما بأيديهم الآن مما يزعمون أنه الكتاب المقدس وأنه من عند الله ليس شيء منه من عند الله. قال ابن حزم: لم يبق بأيدي النصارى مما أنزل على عيسى إلا حكم واحد، وهو منع تعدد الزوجات. فهذا التبديل كانوا يقولون فيه هو من عند الله. فالنصارى الآن يزعمون أن الأناجيل التي بأيديهم هي من عند الله وأنها كلام الله، مع أنها قصص بعد المسيح عليه السلام، وكثير منها قصص متأخرة في التاريخ يصريح بذلك كيف تنزل على المسيح، وكثير منها أيضا منافي للشرع والعقل والوحي ومتناقض فيما بينه. وأيضا المنزل على عيسى هو إنجيل واحد، وهم الآن بأيديهم 11 إنجيلا، فليس شيء منها إذن هو الإنجيل المنزل على عيسى بن مريم عليه السلام. وكذلك اليهود غيروا وبدلوا، فكانوا يكتبون من عند أنفسهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هم يزعمون أنه من كلام الله، فهذا قطعا تبديل، وهو تبديل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، ولا خلاف فيه أن من كتب قانونا من عند نفسه وقال هذا شرع الله المنزل من عند الله فهذا مبدل لشرع الله وهو كافر قطعا بذلك. النوع الثاني من أنواع التبديل أن يبدل شرع الله بشرع من عند نفسه لكن لا يزعم أنه من عند الله، يقول من زنى فإنه يحبس سنة مثلا أو سنتين، ومن شرب الخمر يحبس سنة أو 8 أشهر، ومن سرق يحبس كذا، هذا تبديل لشرع الله لكنه لم يزعم أنه من عند الله. فهذا النوع الثاني من التبديل وهو التبديل الذي لا يزعم صاحبه أنه من عند الله مختلف فيه هل يكفر به أم لا. وعموما هذا الخلاف يمكن أن يفصل فيه بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة كما ذكرنا قبل في أحكام التكفير، فقد يحكم للإنسان بعدم التكفير في الحياة الدنيا لكنه يكون كافرا عند الله في الآخرة، أو يكون مستحقا للوعيد والعذاب يوم القيامة، ولكنه اتصف في الدنيا بما يمنع تنزيل هذا الحكم عليه ومعاملته معاملة الكفار بسبب من الأسباب. بعد هذا الشبهة الأخرى هي قولهم من لم يكفر الكافرة فهو كافر منه، فكثير من الذين يبالغون في التكفير الآن ينطلقون من هذه القاعدة فيرون أن كل من لم يكفر الكافر فهو كافر منه. وقد ورد النقل بذلك عن بعض الأئمة في قضايا مخصوصة، يقول من قال كذا فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر منه، وإنما يطبق هذا ويتحقق على من زعم أن الكافر كفرا حقيقيا متفقا عليه وهو يعلم أنه كفر ليس بكافر، كالذي زمن اليهود والنصارى غير كفار، أو أن إبليس ما كفر وهو يقرأ قول الله تعالى استكبر وكان من الكافرين، فهذا مكذب للقرآن. لكن ما لم يرد في القرآن التصريح بأنه كفر فليس من لم يكفر القائل به كافرا، إما أن يكون ذلك مما ذكر في التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فيكون الذين قالوا بذلك أرادوا التنفير والتحذير من هذا الأمر ولذلك لم ينزلوه على الأفراد. ومن المعلوم أن من لم يعلم بوجود الكافر أصلا، من لم يعلم أن فيه كافر موجود في المكان الفلاني لا يكفر بجهالته بالكافر، فلا يجب الإيمان بالكافر ولا بوجوده، فكيف يجب الإيمان بكفره؟ وأيضا من المعلوم أن كثيرا من الذين يكفرونهم لا يوافق على تكفيرهم، فكيف إذن يجب الإيمان بكفرهم؟ فليس هذا مما يجب الإيمان به. وبهذا يعلم أن هذه القاعدة وهي من لم يكفر الكافر فهو كافر قاعدة مخصوصة، وهي من باب تكفير المطلق لا من باب تكفير المعين، ومختصة بما جاء النص بأن صاحبه كافر لا بما سواه. كذلك من هذه الشبه قولهم من لم يكفر الطاغوت فهو كافر أيضا، فمن المعلوم أنه جاءت نصوص في ذكر الطاغوت والتحذير منه في القرآن والسنة، وكثير من الناس ينظرون إلى هذه النصوص ويريدون تنزيلها فيبحثون عن الطاغوت أين هو، فإذا لم يجدوا أحدا يتسمى بهذا أن اسمه المكتوب هو الطاغوت نزلوها على الحكام مطلقا، فقالوا كل حاكم فهو طاغوت، وعلى هذا يكون كل من تولى الحكم فهو طاغوت، فيجب الكفر به ويجب أيضا تكفيره مع ذلك. والواقع أن الطاغوت هو في الأصل ما يعبد من دون الله سواء كان حسيا أو معنويا، فالحسي كالصنم والمعنوي كالهوى، فالذي اتخذ إلهه هواه يعبد أمرا معنويا وهو الهوى، والذي يعبد صنما اتخذ إلها حسيا يعبده من دون الله. فالطاغوت هو ما يعبد من دون الله سواء كان حسيا أو معنويا، وعبد الطاغوت، وهو وإن كان مشتقا من الطغيان إلا أنه ليس كل طاغ يصدق عليه أنه طاغوت. كثير من الحكام طغاة معناه ظالمون من الطغيان الذي هو التكبر والتجبر، وكثير من غير الحكام كذلك يحصل فيهم هذا، فإن الله تعالى يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فقد يكون الإنسان طاغيا وهو غير حاكم لكنه متجبر ومستكبر فيكون طاغيا بهذا المعنى، لكن لا يوصف بأنه طاغوت. ومن هنا فوصف الحكام جميعا بأنهم طاغوت هو من الإسراف والتجاوز ومن تفسير النصوص بغير ما أنزلت له من تحريف النص عن موضعه. فقد يكون الحاكم طاغوتا إذا كان يعبد من دون الله، لكن أكثر حكام المسلمين ليس كذلك، لا يعبد من دون الله فليس طاغوتا، قد يكون طاغيا بمعنى ظالم متجبر متكبر لكن ليس طاغوتا. وأيضا الطاغوت يجب الكفر به لكن لا يجب تكفيره، فالله تعالى يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفرق بين أن تكفر به وأن تكفره، فأنت تكفر به فلو كان كل من عبد من دون الله طاغوتا لكان معنى هذا أنه يجب عليك مثلا تكفير عيسى بن مريم وقد عبد من دون الله، ومريم وقد عبدت من دون الله، ولا يحل لك ذلك. لكن تكفر بالطاغوت بمعنى تكفر بعبادته، فأنت الآن إذا كفرت بعبادة عيسى فذلك إيمان لأنك تؤمن بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأنه ليس ربا ولا ابن رب، فهذا إيمان وهو في نفس الوقت كفر بالطاغوت. كذلك من هذه الشبه انطلاقهم من مبدأ أن الأصل أن الدار دار كفر، وعلى هذا فالأصل في الإنسان مطلقا الكفر، ويبنون على هذه القاعدة كثيرا من الفروع، منها امتحان الناس في عقائدهم على الأصل الشك في الإنسان حتى تعرف هل عقيدته صحيحة أم لا فتمتحنه في اعتقاده. وقد قال البخاري رحمه الله الامتحان في الاعتقاد ابتداع، هذا بدعة، وهو يقصد إلا أمرين ورد بهما النص. فإذا كانت المرأة تحت زوج كافر في دار الكفر فهربت منه إلى دار الإسلام مهاجرة وزعمت أنها مؤمنة، فإن الله شرع امتحانها لنعلم هل هي كارهة لزوجها فقط أو محبة لشخص في دار الإسلام فهربت إليه، أو هي فعلا مؤمنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الأمر الثاني الذي جاء به النص إذا جاهد المسلمون فأسروا وسبوا من الكفار واسترقوا من سبوه وأسروه فكانوا أرقاء وأصلهم كفار، فملك المسلم أحدهم وأراد أن يعتق رقبة مؤمنة حيث تجب الرقبة المؤمنة، فإنه لا بد أن يمتحن هذه الرقبة حتى يعلم هل هي مؤمنة مجزئة أو ليست كذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال أين الله، فأشارت بإصبعها إلى السماء فقال ومن أنا، فقالت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وكثير من الجحال يتخذون هذا الحديث قاعدة للتعامل مع المؤمنين الذين لم يسبق عليهم كفر ولا سباع ولا غزو ولا أسر، فيمتحنونهم يقولون أين الله، يبدأون في الامتحان، ومع ذلك لا يعتقونهم إذا نجحوا في الامتحان. هذا الامتحان بعده قال أعتقها فإنها مؤمنة، فالمقصود به إذن واضح جدا والنفس مبين له. وعلى هذا يبنون أيضا قضية المفاصلة في الدار، فيرون أن الدار دار كفر لأنها غلب عليها الطواغيت وهم حكامها، والعبرة بالحاكم لا بالمحكومين، ويرون أن المحكومين بما أنهم رضوا وتابعوا الحاكم فهم كفار مثله، وعلى هذا يستبيحون الدماء والأموال والأعراض في بلاد المسلمين لأنها دار كفر عندهم لا تعصم أحدا حتى لو كان مسلما، سكناه بدار الكفر ورضاه بها يقتضي سقوط العصمة عنه. وهذا خلل كبير جدا في التصور والمنهج، وهو منافي للشرع ومقتضي الاستباحة ما حرم الله وبين تحريمه في كتابه وأعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. كذلك يبنون على هذه القاعدة عدم الصلاة وراء كثير من الأئمة، فيبحثون أولا في عقيدة الإمام هل هو موافق لهم بنحلتهم أو لا، لأن الأصل عندهم أنه كافر، فإذا كان هذا الإمام موافق للنحلة صلوا وراءه وإلا هجروه، وربما هجروا المساجد في بعض البلدان من أجل ذلك، لأن أئمتها يرون أنهم من أذناب الطاغوت ويسمونهم أبواق الطاغوت، فلا يصلون وراءهم ويهجرون المسجد. ومن المعلوم أن هجران المساجد وتفريق جماعة المسلمين خطر عظيم، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولا عمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. فقوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما دليل على أن من لم يفعل ذلك فهو عرضة لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك مما يبنونه على قضية الدار جواز الخداع والكذب والسرقة لدار المسلمين واستحلال كل ما فيها، فليس شيء مما فيها معصوما، فيجوز للإنسان أن يسرق. ولذلك يذهب بعضهم بأولاده إلى السوق إلى البقالة فيقول كلوا مما أعفى الله عليكم، فيرى أن هذا كله مما أعفى الله عليك. ولا شك أن هذا غلو في الدين وبعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كذلك من هذه الشبهات أيضا ما يتعلق بالمظاهرة، فإن كثيرا من الناس يرون أن مظاهر الكفار على المسلمين مطلقا فأعان أي كافر على أي مسلم فهو كافر مثله، أي عون لأي كافر على أي مسلم يكفر عنده حتى لو كانت الحرب بينهما ليست حربا دينية. والواقع خلاف ذلك، فمثلا لو أن مسلما ظلم كافرا أليس يجب على المسلمين أن ينتزعوا لمن هو ذمي من الكفار أن ينتزعوا له حقه من المسلم الذي ظلمه؟ بلى. هل هذه مظاهرة الكفار على المسلمين؟ لا. فقد فرقنا من قبل بين الولاء وبين المعاملة. فلذلك يقول بعضهم إن هذا الحاكم مثلا ساعد الكفار على تدمير بلد إسلامي وقتل الأولاد والصبيان والنساء والإفساد في الأرض وتدمير بلد من بلاد الإسلام كامله. فمعنى هذا أنه مظاهر الكفار أشد مظاهرة وموالي لهم أشد موالاة. والجواب لذلك أن يقال لو أن هذا الحاكم هو الذي دك البلد الآخر، غزا بلدا من بلاد المسلمين وحطمه على أهله وقتل النساء والشيوخ والصبيان وأفسد في الأرض فسادا، هل تكفرونه بذلك؟ سيقولون لا، لكنه عاصم صاحب كبيرة ظالم مفسد في الأرض ولا يكفر بذلك. فيقال ما الفرق بينما لو كان هو القائد أو كان مقودنا؟ ليس المقود أشد عذرا من القائد في مثل هذا؟ إذا كان مقودا مجرد معافر في هذا الأمر ولم يفعله هو بنفسه سيكون أقل عقوبة وأقل مسؤولية عندكم من الذي تولى هذا بنفسه. واضح الآن التفريق. والجواب أن المظاهرة هي ما يتعلق بالدين. لو أن الكفار غزوا بلدا من بلاد المسلمين بحرب صليبية أو حرب يهودية أو حرب دينية فآزرهم مسلم على ذلك ولو بدلالتهم على عورات المسلمين أو بهدايتهم بالطريق أو بمعازرتهم بأي معازرة فلا يكون كافرا لأنه أيد دينا غير دين الإسلام على دين الإسلام. وبهذا يعلم أن المظاهرة والمعازرة تتعلق بالدين، فمجرد أن تعين ظالما على ظلمه لا يقتضي ذلك أنك واليته موالاة كاملة في الدين، بل ولمت وكنت شريكا له في إثمه، لكن لا تكفر. إنما تكفر إذا أعنت الكافر الذي ينصر دينه على المسلم، لأن الله قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، خص ذلك بقوله في الدين. وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فخص ذلك بأن يكون هذا في الدين. والمشكل في هذا الأمر أنهم يجعلونها سلسلة مثل سلسلات، فيقولون الحاكم ظاهر الكفار على المسلمين، والعلماء ظاهر الحاكمة حين سكتوا عنه أو لم ينكروا عليه، والشعب ظاهر العلماء حين أخذ منهم وتعلم منهم أحكام الدين، وعلى هذا يكفر الجميع. فلا يقتصر على حد من هذه الحدود. ولا شك أن هذا إسراف وتحريف للكلمة عن مواضعه ووضع له في غير موضعه. ومثل ذلك ما يتعلق بمناقشة بين المسلم والكافر. فمثلا حوار بين الأديان لقصد إقامة الحجة على الكفار من أهل الكتاب، أن نقيم عليهم الحجة أن من يعبدونه ليس ربا وأن ما لديهم من الدين محرف ومبدل ليس هو المنزل على عيسى، ونبين لهم ما لدينا أننا نؤمن بالمسيح ابن مريم عليه السلام ونؤمن بالإنجيل الذي أنزل إليه ونعلم أنه رسول من عند الله، لكن نعلم أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله أرسله بشريعة كانت تصلح للتطبيق في زمانه وهي مخصوصة بمن أرسل إليهم بني إسرائيل، وأنها الآن نسخت بالقرآن اللي وهو مهيمن على كل الكتب مصدق لما بين يديه من الحق، كما كان عيسى أيضا مصدقا لما بين يديه من الحق فهو مصدق للتوراة ومصدق لموسى، وكما كان موسى مصدقا لما بين يديه من الحق فهو مصدق للرسل قبله مؤمن بهم وبكتبهم، والأنبياء جميعا كل واحد منهم يصدق من قبله ويؤمن به وب ما أنزل إليه أنه من كلام الله، ولكن نسخت الكتب كلها والرسالات كلها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الرسائل إلى أهل الأرض وهي الخاتمة المسيطرة المهيمنة على الجميع. فحصول الحوار بيننا وبينهم لهداية من أراد الله الهداية به منهم ولإقامة الحجة عليهم مأمور به شرعا وهو من الجهاد، وقد قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقد أنزل الله الحوار بين المسلمين والنصارى في سورة آل عمران حين جاء وفد نصارى نجران يريدون مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرض عليهم المباهلة، فأنزل الله في ذلك: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وجاء الحوار بعد ذلك في هذه الآيات كلها، حتى الحوار في ما يتعلق بولاية إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وكذلك الحوار مع اليهود وهو في القرآن في كثير من المواضع، كثيرة جدا محاورات اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك هو من الحوار بين الأديان لقصد الدعوة وهو واجب لإقامة الحجة. لكن قد يكون الحوار في بعض الأحيان له هدف آخر لا يوصل إلى إسلامهم ونحن آيسون من ذلك، لكن نريد تقليل شرهم ونريد تفريق جندهم. فمثلا نحن الآن تألب علينا اليهود والنصارى معا فأصبحوا معسكرا واحدا، ونحن نعرف ما بين الفرقتين من العداء والبغضاء وأن بعضهم يكفر بعضا، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فنحن نعرف ما بينهم من العداوة والبغضاء وقد بين الله استمرار ذلك، فإذا عدلنا نحن إلى استغلال هذه التناقضات فضربنا بعضهم ببعض وأثرنا ما بينهم من الشحناء والبغضاء وما بينهم من الخلافات لنفرق ملأهم ولننقص هيمنتهم وطغيانهم، وهذا أيضا هدف شرعي مقبول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود: خذل عنا ما استطعت، هذا من التخويف. ولذلك فإن الباب الماضي الذي مات قد تراجع عن كثير من الأفكار التي كانت شائعة لدى النصارى، ورأى أن المسيح ابن مريم لم يقتله اليهود ولم يصلبوه وأنه رفعه الله إليه، هذا مناف لعقيدتهم اليوم وهكذا. فإذا مجرد هذا الحوار في كثير من الأحيان قد يفهمه بعض الناس أنه ركون إلى الكفار وميل إليهم واعترافهم بدينهم ويخرجون به صاحبهم من الإسلام، هذا شطط وغلو. ولو كان كذلك لأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام لأنه حاور اليهود والنصارى وأمره الله بذلك في كتابه. كذلك من هذه الشبهات أن كثيرا منهم يعتمدون على نصوص ورد فيها إيثار الدنيا على الآخرة والوعيد عليه، فيرون أن كل من آثر الدنيا على الآخرة فهو كافر. فالحاكم مثلا إذا استكره استكراها دوليا على أمر سياسي منافي للشرع وهو معصية في واقعه، يرون أنه آثر الدنيا على الآخرة وأنه كان لازم أن يصمد ويصبر حتى لو أدى ذلك إلى تخريب دولته وغزوها ونحو ذلك. والجواب أن هذا لا يلزم، فإن إثارة الدنيا على الآخرة إنما المقصود به ما كان جملة لا تفصيلا، وإلا فإن الإنسان إذا كان عدوه أكثر من الضعفين يجوز له الفرار من الزحف، والفرار من الزحف حينئذ إثار للآخر للدنيا على الآخرة، لكن الواقع أنه إثار لمصلحة راجحة مبينة، وأنه لا يترتب، لأن الجهاد حينئذ لا يترتب عليه المقصود منه. وهكذا في جزئيات ذلك. وقد ذكرنا عرض النبي صلى الله عليه وسلم على غطفان ثلث ثمار المدينة أن يرجعوا عنه عام الأحزاب، فمثل هذا النوع أيضا فيه شطط وغلو. كذلك في الديمقراطية أيضا شبهة أخرى، وهي أن كثيرا من الشباب يرون أن الديمقراطية مطلقا كفر، فكل من صوت أو ترشح أو شارك أو سكت فهو كافر، لأنهم يرونها ملة أخرى غير ملة الإسلام تماما. والواقع أن الديمقراطية تطلق إطلاقين، الإطلاق الأول إطلاقها على أيديولوجية فيها انعزال عن الدين وعدم مرجعية له، وتشريع من عند الشعب ليس راجعا إلى الدين ولا إلى حكم الله، وهذه الأيديولوجية منافية للإسلام ولا يدعو لا يدعو إليها أحد من المسلمين من الإسلاميين على الأقل. والقسم الثاني الإطلاق الثاني هو إطلاق الديمقراطية على الآلية التي تتحقق بها. ومن المعلوم أن الآلات حكمها حكم ما استغلت فيه، فهذه الكأس يمكن أن يضع فيها الماء ويمكن أن يضع فيها الخمر، فهي آلة تستعمل في هذا وفي هذا. وأخذ الديمقراطية كآلة لتنفيذ الشورى سببه أن أسلوبنا في الحكم بينه الله في كتابه، فقال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، فأسلوبنا في الحكم هو الشورى. لكن هذه الشورى أطلقها الله ولم يحدد لنا آليتها ولا طريقة تحقيقها، ولم يحدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم نحتج إلى اختيار حاكم، لأن الله اختار لنا رسولا من بين الناس وأنزل إليه الوحي وخصه بالأمر من بيننا، فليس لنا نحن حق الاعتراض ولا الموافقة، هو رسول هو القائد ربنا ما بيننا، لا بد من الرضا بذلك. ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد، وكان الله قادرا على أن يقول الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعده لفلان ثم من بعده لفلان إلى أن تقوم الساعة، لكن لم ينزل الله ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يكتب كتابا يقول فيه الحكم لفلان ثم بعده لفلان، وكان عزما على أن يفعل شيئا من ذلك في يوم الخميس الذي قبل موته، وقد توفاه الله يوم الاثنين، فحال الله بينه وبين ذلك بحكمة عظيمة ومصلحة راجحة للأمة فلم يفعل. فلم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد، ولم يعين أحدا خليفة عنه، ولم يعين الطريقة التي يختار بها الخليفة ولا أسلوب اختياره. وإن كان أشار بعض الإشارات إلى ولاية أبي بكر كحديث عائشة يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، قال ذلك لعائشة وحدها ولم يروه الصحابة عنه،